بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو مجموع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. ولا زالت قراءتنا في مقتطفات من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب جليل جدا ننصح بقراءته في بابه. قال رحمه الله: فمن علم من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في الكتاب والأصول، فمن علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. أي أن الناس يتفاوتون في العلم بالحق والعمل به، فمن علم الحق وعمل به فهو أكمل ممن أخطأ، وأيضا من علم الصواب بعد الخطأ ورجع إليه فهو أكمل ممن تعصب لهذا الخطأ ولم يرجع. إذن الناس لهم مقامات متعددة. إنسان عبد على جهل هذا مخطئ، إنسان علم فعمل هذا أعلى المقامات، أن يعلم فيعمل وأن يعمل بعلم فهذا أعلى المقامات، وهو طريق المهديين الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم المنعم عليهم، وهو الصراط المستقيم، وهو أن يعرف الإنسان الحق ويعمل به. مقام آخر هو إنسان علم الحق بعد أن كان جاهلا، أو كان يعمل على خطأ فلما علم رجع عن هذا الخطأ ثم عمل بمقتضى هذا العلم الصحيح، فهذا رجل أيضا يحمد، لأن الإنسان يحمد على الرجوع. إذا كان الإنسان يعمل بفتوى خاطئة مثلا، فتوى خطأ، أو يعمل شيئا مثلا مخالف الشرع وهو لا يعلم إن هذا مخالف، فلما تبين له الحق رجع، لا شك أن هذا مقام محمود جدا ومقام رفيع جدا، فيحمد الإنسان على الرجوع حتى ولو كان على الباطل، حتى ولو كان على الكفر، فرجع وتاب وأناب. قال سبحانه وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما الذي يتعصب للخطأ ويتعصب للباطل ولو ظهر له الحق وظهرت له السنة، فهذا ازداد ظلاما على ظلام، فصار عنده ظلمة الباطل وصار عنده ظلمة التعصب لهذا الباطل بعد بيان الحق له، وهذا ليس من سبيل المؤمنين، ليس من سبيل المؤمنين. المؤمن يرجع إلى الأدلة متى ظهرت له، ويرجع إلى القول الراجح متى ما ظهر له. أما الذي يتعصب لقول معين تربى عليه بعد بيان الحق فيه، فهذا والعياذ بالله شأن أهل الجاهلية الذين قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. خلاص، طالما تعلم على يد أحد هذه المسألة يبقى لا يرجع عنها أبدا. ومثله أيضا من يظهر له الحق في خلاف شيخه أو مذهبه فيصر على أن يتعبد الله سبحانه وتعالى على مذهب معين أو على قول معين، فهذا أيضا باطل، لأننا متعبدون باتباع رجل واحد فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ من قوله ويرد. حتى العالم نفسه إذا كان يفتي اليوم في مسألة ثم ظهر له بالدليل أن الحق خلاف هذه المسألة يرجع، ولسنا أجل من الشافعية رحمه الله تعالى الذي رجع في كثير من المسائل ورجع عن كثير من المسائل. من القواعد أيضا المهمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار، يمنعه من دخول مش من الخلود، من دخول النار، زي ما قلنا الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، هو الذي أدى الواجبات. المؤمن هذا بقى هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. وأما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال أو الطرق، فهذا الذي معه أصل الإيمان ولكنه يتجرأ على بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فهذا إيمانه يمنعه من الخلود في النار. إذا حاصل هذه القاعدة عندنا وصفان: مؤمن هذا بإطلاق، واحد عنده إيمان مطلق، واحد عنده مطلق إيمان. الإيمان المطلق يمنعه من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنعه من الخلود في النار. إذا مطلق الإيمان لا يمنع من الدخول في النار. مطلق الإيمان ما معناه؟ اللي هو الإيمان الناقص، اللي هو الإيمان الناقص عنده أصل الإيمان لكن عنده معاصي، فنقول هذا إن شاء الله عز وجل له ليدخل النار دخل، ولكن لا يخلد في النار. يبقى عندنا إيمان مطلق وعندنا مطلق إيمان. إيمان مطلق اللي هو إيمان كامل، عندنا مطلق إيمان اللي هو إيمان ناقص. الإيمان المطلق هذا يمنع من التوفيق، يمنع من الدخول، ومطلق الإيمان حسين يمنع من الخلود، يمنع من الخلود. طب وما الذي يمنع من الخروج؟ الكفر. الذي يمنع بقى من الخروج هو الايه؟ هو الكفر. فالكفر مانع من الخروج من النار. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الايه؟ ومأواه النار. هذه مصطلحات في غاية الأهمية جدا. يبقى عندنا الإيمان المطلق، عندنا مطلق الإيمان، الإيمان المطلق يمنع من الدخول، مطلق الإيمان يمنع من الخلود، الكفر يمنع من الخروج ويوجب الايه؟ ويوجب الخلود. طيب، من القواعد أيضا ذكرها شيخ الإسلام، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، يعني القبض قبض السلع وكذا. بما يحصل هذا القبض؟ يحصل بما يتم التعرف عليه عرفا، إن تكون قبضت هذه السلعة أو قبضت هذا الثمن. فالأرض مثلا يكون قبضها بالتخلية، السيارة مثلا يكون قبضها بالانتقال إليك، البيت يكون بالتخلية، وهكذا. فالقبض يرجع فيه إلى العرف، كذلك المعروف يرجع فيه إلى العرف، كما قال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، أي عاشر النساء بالمعروف. حد هذا المعروف إيه؟ لم يبينه الشارع، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف. لو كان العرف مثلا يقول إن الرجل بيخبز والمرأة تطبخ، يبقى المعاشرة بالمعروف إن الرجل يخبز والمرأة إيه؟ تطبخ. طب لو العرف يقول إن الرجل هو اللي بيروق البيت، يبقى الرجل هو اللي يروق البيت. أولا لأنه لن ينتقد على الرجل، هيدخل عليه صاحبه ليه عمال يروق في البيت، مش هيعيبه. ليه؟ لأنه ده العرف. إنما الآن لو دخل يروق في البيت يقول له إيه؟ هيعيبه. ليه؟ لأن العرف يقتضي أن الرجل لا يقوم بهذا. يبقى حد العرف حد يرجع فيه العرف. يبقى عندنا الأسماء ثلاثة أنواع، في عندنا مصطلحات تعرف من جهة الشرع يبقى لابد أن نتقيد بالشرع، في مصطلحات تعرف من جهة العرف يبقى نرجع في ذلك إلى العرف، في مصطلحات ترجع إلى اللغة يبقى نرجع إلى أئمة اللغة في حد هذا الأمر. ودي مسألة في غاية الأهمية. فما آتي مثلا لأسقط حكم الكفر على المعين أو على فعل معين، هل أرجع في إسقاط هذا الحكم بالكفر أو البدعة أو كذا إلى إنه إلى حد اللغة، ولا أرجع إلى حد الشرعي؟ لأن الكفر، الإيمان، البدعة، السنة، كل ذلك ورد من الشرع تفسيره، فما ورد من الشرع تفسيره لا أنقله إلى الإيه؟ ما لا أنقله إلى العرف ولا أنقله إلى اللغة، لكن أقف عند حدي. ومثلنا لكم من قبل بالصلاة، لو واحد دلوقتي لم يصلي معنا المغرب وجلس في مؤخرة المسجد يدعو الله عز وجل، فقلنا له بعد الانتهاء من الصلاة لما لم تصلي معنا؟ قال أنا صليت. قلنا كيف صليت؟ قال لأن الصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء وأنا أدعو. نقول لا، اللغة الصلاة في لغة الدعاء نعم، لكن الصلاة عندنا في المصطلح الشرعي لها صفتها الخاصة، فهي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا دي مصطلحات خاصة. طيب لما نفسر قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت، طيب هل هنا نفسر زوجت بالزواج الشرعي؟ يعني يوم القيامة كل واحد بيتزوج الآخر؟ لا، زوجت يعني قورن بينه وبين مثيلة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ألا كأن اللي يدخل النار يبقى زوجته كمان معاه في النار، اللي يدخل النار تبقى زوجته معاه. ما هو الآية بتقول كده احشروا الذين ظلموا وإيه وأزواجه، وطبعا الزوج يطلق على الزوجة وعلى الزوج، الزوج في اللغة وعليه، يبقى أي رجل يدخل النار هيسحب مراته معاه، وأي امرأة تدخل النار هتسحب إيه زوجها، يبقى بقت مشكلة، بقت مصيبة. رجل من أتقى الناس وزوج وزوجته امرأة عاصية وشاء الله أن تدخل النار على معاصيها، أخذ معاه الرجل؟ ما هو الآية بتقول كده احشروا الذين ظلموا إيه وأزواجه. يبقى هنرجع هنا للمصطلح نوه، هنرجع هنا إلى اللغة، احشروا الذين ظلموا ومن على شاكلته، ومن على شاكلته، من شجع، من أعان، من كان معه كذا، يبقى الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. يبقى هذه المسائل مهمة جدا، لأن ممكن أنا لو أخطأت في تفسير هذه المصطلحات أخطأت في الأحكام. ودايما يا أخوان إحنا بنقول في قواعد كلية في الفهم لابد أن نضبطها نحن، وإنت الوحيد اللي بتتميز بهذه، أنت أهل السنة الجماعة الوحيد الذي تتميز بالرسوخ في النظر إلى النصوص الشرعية، في النظر إلى النصوص الشرعية. طيب قال من القواعد أيضا، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس، اللي هي الخمس إيه؟ خمسة أركان، مع أنه يوجد واجبات كثيرة غيرها، أنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على من كان قادرا عليها ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه الخمس، وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. يعني ايه الكلام ده؟ الشيخ عايز يقول هل نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، هل نأخذ من كلام النبي في تعليم الأمة بعض الأركان ويختصر عليها في بعض النصوص، هل نأخذ من هذا أن الواجبات محصورة في هذا؟ قال لك لا، حينما يأتي نص في حصر الواجبات في الخمس لا يعني أن الواجبات، أن أركان هذا الدين هي الخمس، الخمس أركان هذا، أمال إيه؟ لماذا ذكرها النبي واقتصر عليها؟ نقول اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأن هذه واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، واجبة وجوبا استقلاليا من الشرع، هذا هو الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به كل مسلم، شهادتين: صلاة، صوم، الزكاة، الحج بشروط الزكاة والحج والصوم. إنما في واجبات تجب بأسباب لمصالح معينة، هذه لا تعم جميع الناس، إنما تعم من تحقق في هذا السبب. أنا الآن في رجل لم يتزوج، هل أوجب عليه النفقة على الزوجة؟ النفقة على الزوجة واجبة، لكن حينما توجد زوجة فلا آتي أنا من الواجبات الخمس وأقول إيه بقى أو لا، طالما النبي اقتصر على الواجبات الخمس يبقى النفقة على الزوجة ليس واجبة. لا، النفقة على الزوجة لما كان واجبا مسببا وجد سبب، وإذا وجد سبب ووجد الوجوب يبقى ده مش واجب على كل أحد، إنما يجب على من وجد فيه هذا السبب. واحد عنده بهيمة يبقى نقول يجب النفقة عليك تجاه البهيمة. طيب واحد عنده، واحد حاكم قاضي، نبقى نقول يجب عليك انك انت بما انزل الله في هذا. طب واحد ما عندوش مثلا مش قاضي، فالذي يجب على القاضي ليس كالذي يجب على غير القاضي، الذي يجب على الزوج ليس والذي الذي يجب على الوالد ليس الذي يجب على الولد. يبقى في واجبات مسببة وعليه. ذكر بعض أهل العلم وجوب تحية المسجد، فتقول لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لن يوجب على الرجل الأعرابي الذي سأله عن الصلاة، فقال النبي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فأخذ الجمهور بذلك أنه لا يجب على الإنسان صلاة غير الصلوات الخمس. قال الذين يوجبون تحية المسجد قالوا إيه؟ قالوا هذا الحديث في الواجب استقلالا، الواجب على الأعيان، الواجب بغير سبب. أما تحية المسجد فهي واجبة عند وجود السبب. فأنت في بيتك، المرأة في بيتها، نقول يجب عليها تحية المسجد؟ لا، إنما تجب تحية المسجد إذا دخلت المسجد. فإذا دخلت المسجد وجد سبب الوجوب، يبقى ده مش واجب مطلق، واجب مسبب. واجب إيه؟ واجب مسبب. وعليه قالوا بوجوب تحية المسجد. لكن نرد على هذا الوجوب أيضا من أمور أخرى، ونقول بأنها تسقط عند واجب وهو أو عند سنة، وهو إذا دخل الإنسان المسجد فوجد قوما يصلون صلى معهم صلاة التراويح ولا صلاة فريضة ولا أي صلاة، صلى معهم ودخل ولا يصلي تحية المسجد. فلو كانت تحية المسجد واجبة لقدمت على سنة الظهر، وكان ينبغي أن تأتي بتحية المسجد ثم بعد ذلك بسنة إيه؟ الظهر، أو تأتي بتحية المسجد ثم بعد ذلك التراويح، لأن الواجب لا يسقطه مستحب. لكن الشاهد من هذا أن هناك إذن واجبات تجب استقلالا وتجب على كل أحد بشرطها، وهناك واجبات تكون مسبب. فشيخ الإسلام عايز يقول إنه حين اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادتين وهذه الأركان الخمسة لا ينفي هذا أن يكون غيرها إيه؟ أن يكون غيرها واجبا. فالواجبات كثيرة، لكن الواجبات منها ما زي الجهاد. الجهاد واجب عليك إذا وجد سببه، ولهذا فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. إذا دهم العدو أرضك وجب عليك دفعه، وجب عليك إيه؟ دفعه. لكن جهاد الطلب يبقى نقول نحتاج في ذلك إلى القدرة، ونحتاج في ذلك إلى أمور قد لا تكون في جهاد الإيه؟ في جهاد الدفع. القاعدة 49 يقول: قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذلك بهذا الإيمان، وإن لم يكن المفضول ترك واجبا وكذلك في الأعمال الظاهرة قد يعطي أو يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز. هذه قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا. يقول قد يوجد من الإيمان يعني من أعمال الإيمان ما يؤمر ببعض الناس، فإن تركه البعض هذا ذم على ترك. فالإمام إذا عين رجلا للجهاد، إذا عين رجلا للجهاد وجب عليه ولا لا؟ طب إذا ترك هذا ذم، وإن كان غيره ممن لم يقدر عليه لا يذم. الشارع أوجب عليك الحضور إلى الجماعات، فمن تخلف عن الحضور إلى الجماعة ناله الذم لتركه، لكن من عجز لمرضي عن الاتيان إلى المسجد وهو رجل هل يذم؟ لا يذم لكونه عاجزا. يبقى إذن قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس القادر يأتي ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، فيكون الذم والملامة لاحقة للإنسان على حسب ما يجب عليه وما يكلف إيه وما يكلف به. أنا مثلا رجل عالم، واحد مثلا طالب علم على قد يعني، وجاء مقام يستحق أن ينصر الحق فيه، يجب نصرة الحق هنا. الوجوب هنا على العالم يجب ولا ما يجب؟ يجب على العالم أن يبين. طالب العلم اللي ما عنده دراية أو ما عنده قدرة على أن يبين الحق قد يأتي ليبين فيعمق أو يثبت الباطل لأنه ما عنده دراية. فهنا إن تخلف العالم عن نصرة الحق في هذا المقام لحقه الذم، أما هذا الذي لا يقدر لا يلحقه إيه؟ لا يلحقه ذم. ويفضل الله ذلك بهذا الإيمان وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. يعني العالم لما يقوم بنصرة الحق طبعا الله يرفع قدره، مع أن المفضول هنا ترك واجبا لم يترك واجبا. فعلى قدر ما يلحق هذا الفاضل الذم إن لم يأتي لما كلف به على قدر ما ينوله من الفضل إذا أتى بهذا. أما العاجز فلا يناله ذم وعليه لا يأتيه الفضل إذا قام الفاضل بهذا الواجب. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى إذن هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان قد يؤمر ببعض الواجبات نظرا لتعيينها عليه فيلحق ذم إن تركها ولا يلحق غيره ممن لم يستطع. كذلك إذا أتى بهذا فضله الله سبحانه وتعالى ورفع قدره وإن لم يكن غيره لاحقا إياه لتعرض. زي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد وجب عليه أنه ينصر الحق، ولو ترك الإمام أحمد ذلك لكان آثما، لكن لما أتى الله عز وجل فضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى نتيجة نصرته للسنة لا ينال ذلك المفضول ولو أنه لم يكن آثما. وكذلك في الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا منعه من العمل العاجز، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له عز وجل ما كان يفعله صحيحا مقيم. لكن مش كل شيء طبعا يكتب للإنسان الأجر في ذلك، إنما من كان معتادا هذا الخير. يعني واحد مثلا معتاد صيام الاثنين والخميس وبعدين مرض مرضا يمنعه من صيام الاثنين والخميس، هذا الرجل يناله أجر صيام الاثنين والخميس ويجري عليه أجر الاثنين والخميس إذا منعه من الإتيان به إيه؟ إذا منعه من الإتيان به عذر ونتيجة العجز. كذلك مثلا واحد بينفق نفقة رجل غني عنده مال فخصص للفقراء والمساكين 1000 جنيه في الشهر، ثم أصابته جائحة فأخذت كل ماله، أخذت كل المال فلم يعد عنده مال، يجري أجره إن شاء الله في النفقة. فإن الله عز وجل يكتب لعبده ما كان يفعله صحيحا مقيما إذا حصل له عجز عن القيام بهذا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. القاعدة 50، فضل الله يؤتيه من يشاء. انتبه دي القواعد كلها قواعد يعني في غاية الأهمية في الفهم، فهم النصوص الشرعية، لأن أهل السنة والجماعة بيستنبطوا قواعدهم منين؟ من النصوص، ما يستنبطونها من العقول، من النصوص. ولهذا تجد كل قاعدة من هذه القواعد تتوافق مع الحق والنصوص. قال: فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها، وهكذا سائر من يفضله الله فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك مما يفضل الله به. إيه معنى القاعدة دي؟ يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول بأن الله إذا أراد تفضيلك بشيء هيأ لك أسبابه. الله عز وجل أراد أن يفضلك بالعلم، يوم يعطيك الذكاء ويعطيك النباهة ويعطيك قوة الحفظ التي بقى تحصل هذا. أراد الله عز وجل أن يفضلك بالجهاد والضرب في الأرض بالجهاد وكذا، يوم يعطيك الله إيه؟ بسطة في الجسم وقوة في الجسم والبدن وشجاعة في القلب لتقوم بهذا الأمر. طيب أعطاك الله عز وجل يريد أن يمن عليك بأن تكون ممن يقضي حوائج الناس، يوم يعطيك الله عز وجل فصاحة في اللسان. أول ما تدخل على واحد مثلا مسؤول، في إخوة كده أول ما تدخل مثلا أو ناس معينة يدخل على المسؤول، والله ده أنا معايا امرأة فقيرة، والله ده عندها ده زوجها ده بتاعها، تلاقيه في 5 دقايق حاطط الموضوع بغاية من الإتقان، مخلي الراجل مش هيصرف له من الخزنة هيطلع له من جيبه. وفي مثلا ممكن ده شيخ في العلم، في العلم، ومع ذلك ما عرفش يجيب 5 جنيه، يقعد مثلا عند واحد والله في امرأة كده أنا ما أدري حالها، والله بلغني بعض الإخوة أنا ما أدري يعني يقولون إن يعني محتاجة وكذا، بس ما أدري أنا غير مسؤول، عمري ما نطلع لك ولا شيخ أصلا. هو أنت لما أنت جاي وأنت جاي تعلمني التوحيد والعقيدة ما أدري وما أدري، يا يعني إما تشفع عالم بحال هذا هذه المرأة وحاجته فتتكلم بفصاحة، ولا أترك غيرك لأنه ده له باب آخر وده له إيه؟ وده باب. انا اعرف بعض يعني اخواننا من طلبه العلم، يعني من الاخوه الاذكياء جدا، لكن سبحان الله طلب العلم غير مفتوح له، ما عندوش وقت، لكن في قضاء حواجه المسلمين انا ما رايت مثله. هذا الرجل اسمه يعني 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 يسموه ساحر التجار، يعني مره يعني يعني يدخل على التاجر اللي احنا في السعوديه المليون ريال ده يطلعهم منه ازاي؟ مع مليون ريال كده طلعهم منه ازاي ما تعرفش. عنده قوة حجة وعرض في هذا الباب. فإذا أراد الله عز وجل تفضيل رجل في مقام هيأ له الايه؟ الأسباب التي يحصل بها هذا الفضل. فيكون الرزق في هذا الباب يتبعه الرزق فين؟ في الأسباب. واحد برضو يصلح بين الناس عنده ما شاء الله دراية وخبرة بهذا، والله فتح له مجال، ولهذا استفد بقى فائدة. حتى الأخ بيقول لي يومها أنا هترك هذا واروح بقى مكة واطلب العلم وكذا، قلت له لن توفق في طلب العلم، واخد بالك؟ هو ده بابك، اوعى تسيبه، لأنه ايه؟ هذا الباب لا يتقنه أي أحد. فدي أبواب عبودية، مش كل الناس كان أبو بكر، ومش كل الناس هم خالد بن الوليد، ومش كل الناس عمر بن الخطاب، ومش كل الناس أمناء يعني من يحوز لقب أمين الأمة، ومش كل الناس من يحوز لقب صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم. دي أبواب عبودية، المهم أن يكون عندك أصل كل باب، أصل كل باب. لكن في أبواب تفتح لك، هذه الأبواب إذا فتحت لك ووجدت نفسك في إقبال عليها فلا توسوس، امشي امضي فيها. شريطك ان يكون عندك اصل كل باب، يعني ما تكونش بتصح بالناس وانت جاهل ما عندكش علم، لا عندك العلم الذي يقوم به دينك، العلم الذي تستطيع ان تصلح على وفق الايه الشريعه. طيب القاعده 51، اخبر الله في غير موضع انه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد بين في مواضع اسباب المغفره واسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب، وقد عرف انه يخص من يشاء باسباب الرزق. برضه ديت ايه تابع القاعده السابقه، اذا اراد الله ان يتوب على عبد هيئ له اسباب التوبه، فقام باسباب التوبه التي بها تاب الله عز وجل. ليه؟ لان الله لا يتوب سبحانه وتعالى الا على من تاب، فاذا يهيئ لك اسباب الايه اسباب التوبه. طيب القاعده 52، الانسان قد يكون فيه شعبه ايمان ونفاق وكفر واسلام وخير وشر واسباب الثواب والعقاب بحسب ما قام به من أصول الإيمان ولوازمه وفروعه وما ضيعه منها. أهل السنة والجماعة عندهم من الإنسان يجتمع فيه طاعة ومعاصي، إيمان ونفاق، كفر وإسلام، أسباب ثواب أسباب عقاب، خلطوا عملا صالحا واخر ايه سيئا. قد يكون في الانسان كده، بخلاف من قال لا يا انت كافر يا انت مؤمن، زي الخوارج يا كافر يا مؤمن، المرجئه يا كافر يا مؤمن. رتبه ناقص الايمان ووصف ناقص الايمان انما انفرض به اهل السنه والجماعه، وهذه المرتبه ناقص الايمان مبنيه على أن الإنسان يجتمع فيه السبب العمل الذي يكون به مؤمنا والعمل الذي يكون به فاسقا، فيجتمع فيه الأمران فيوجب ذلك نقص الإيمان لا زوال الأصل، نقص الإيمان لا كمال الوصف. إذا وجدت المعصية لا تستطيع أن تقول هذا رجل مؤمن بإطلاق، تعطيه الإيمان المطلق. كذلك إذا وجدت المعصية لا تستطيع أن تقول هو كافر لأنه عنده أسباب الإيمان وعنده أصل الإيمان. فإذا الإنسان يجتمع فيه إيه؟ يجتمع فيه هذا وذاك. نعم ماشي، كفر وإسلام. ليس الكفر مخرج من الملة، ليس الكفر مخرج منه، وقد يكون كفر مخرج من الملة ولكن لا يعلم ويجهله، يعني لم تتوفر فيه شروط الخروج من الملة. قد يأتي بالكفر وليس كافرا، قد يأتي بالكفر وليس كافرا، يكون أتى بالكفر فيه كفر لكن ليس كافرا، ليس إيه كافرا. ليه؟ لأن استحقاق المعين لهذا الوصف هذا باب آخر. فممكن الإنسان يأتي بالكفر لكن لا يكون كافرا. ليه؟ لأنه لم تتوفر فيه شروطه وتنتفي فيه الإيه الموانع. نعم يعني قد يعني من وجه. القاعدة 53، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون، يعني المبتدع منهم والسنيون متفقون، وده بيديك ان عكس السني المبتدع مش عكس السني اللي حلق دقنه، هذا عاصي عكس السني المبتدع. أما العصاة فهؤلاء عصاة خارجون عن حد الطاعة، أما المبتدعة خارجون عن حد السنة، ولهذا العوام أنفسهم مخطئون. شوف إحنا بنلوم أنتوا السنيون، هم يقولوا إحنا مش سنيين يا عم، أعوذ بالله سنيين إيه؟ نقول يا عم أنت سني، يقول لا أنا مش سني. لأنه ما يعرف السني، هو فكر السني ده أبو دقن، يعني أبو دقن ده السني، يعني انت ما تصليش، ما بتحبش النبي، ما بحب النبي، طب خلاص انت تبقى سني. سني يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، خلطت في حلق الايه اللحيه، خلطت في حلق معصيه ولا خلطت في حلق اللحيه كحد ابتداع تراها مثلا كذا وكذا، ده امر اخر. فمن خالف اصول السنه كان ايه كان مبتدعا. فلهذا نقول كل المسلمين سنيون، كل المسلمين سلفيون، كل الناس سنيون، لا يسع واحد يقول انا مش سني، كلنا سنيون يعني اتباع النبي. ولهذا نسأله انت تابع للنبي؟ انت تابع للنبي؟ يقول اه. يقول خلاص انت سني. ولو كان عندك معاصي فان المعاصي لا تخرج عن هذا الحد، لا تخرج عن هذا الحد. طيب، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المتفقون الإسلام والإيمان. خلي بالك، دي قاعدة مهمة جدا، دي كل الأمم متفقة على هذه الأشياء الأصول ديت. طيب، أمال تنازعهم فيما بعد ذلك في إيه؟ اللي هي بقى 73 طائفة دول. قال فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مع أن خلي بالك، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حد فيهم حاجة من القاعدة ديت؟ طب قول. خلي بالكوا، دي قاعدة مهمة جدا وضابط مهم جدا. ها، ها 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 ماشي. طيب، ها التتمة بقى، ومع هذا ايه؟
ومع هذا مشهود عليهم بالضلالة والبدعة.
ايوه، ومع هذا مشهود عليهم بالضلالة والبدعة. ده رد على مين؟ رد على من؟
محدش يختار بين الاولين، فهو واضح
مخالف. ان هو يرد الحق.
ونختبش بقصة الخير اللي عندي اقول
عنه. ايوه، ها؟ ها ماشي تمام. احسنت. ها تمام. طالما انهم خلفوا الحق الايه؟ البين، وليس عندهم دليل عليه، وليس تأويلهم في ذلك تأويلا قوي ولا مقبول. تمام، يعني هذه القاعدة قاعدة ذهبية في الحقيقة، وكاشف واضح في بيان ما نتعامل به مع المخالفين للسنة. هذه القاعدة اللي قعدها شيخ الإسلام في مسألة أنه إذا نظرنا إلى عموم الأمة فعلا نجد أن عموم الأمة متفق على هذا، الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب وكذا وكذا إلى آخر، واستحقاق من أطاع الله الجنة ومن عصى الله النار، كل هذا في الجملة موجود، والأمة متفقة إيه؟ متفقة وعلى مدح المطيع وعلى ذم العاصي، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فهو كافر، وعلى أن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. كل هذا هذه الأشياء العامة الأصول العامة هذه الأمة متفقة عليه. إذا نظرنا بقى إلى خلاف الأمة بنجد أن الخلاف واقع في تكييف بعض هذه الأشياء. طيب لو اعتبرنا هذا وسكتنا هنقول خلاص إذا لا يوجد مبتدع في الأمة. لا يوجد مبتدع فين؟ حتى الجهمية الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لما عطلوها وقالوا ليس سميعا ولا بصيرا هم مش بيكذبوا بيقولوا احنا بنكذب القرآن، لا، ولكنهم عندهم قاعدة تنزيه الله وأن الله ليس كمثله يعني شيء وأن الله سبحانه وتعالى عظيم وجل في علاه ومن عظمة الله إن احنا لا نسميه بهذه الأسماء لأنها تقتضي المماثلة. لو قلنا سميع بصير والإنسان سميع بصير يبقى هذا انتقصنا الله عز وجل في ذلك. أراد شيخ الإسلام أن يقول لك رغم أن الخلاف وقع في فهم هذه الأصول وبعض معاني هذه الأسماء إلا أن ذلك لم يمنع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة مشهود عليهم بالضلالة. إبقى إذن إيه حيثية الشهادة عليهم بالبدعة والضلالة؟ إنهم خالفوا أصل كل عام ولا خالفوا الحق البين ولو كان في مسألة هي متفرعة عن هذا الأصل؟ يبقى مخالفة الحق البين، وده ضابط في غاية الأهمية. مخالفة الحق البين، فمخالفة الحق البين في الأسماء والصفات، مخالفة الحق البين في القدر، مخالفة الحق البين في الإيمان، مخالفة الحق البين في الخروج على ولاة الأمور، مخالفة الحق البين، كل هذا يوجب بدعة وإن كان الأصل العام موجودا. فمع أن الجهمية والمعطلة والممثلة ضلوا في بلد الأسماء والصفات إلا أنه عند دول تعظيم الرب سبحانه وتعالى، إن عند دول إن ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه ليس كأحد من خلقه. فهل يعفيه من هذا الفهم العام من أن يكون مبتدعة؟ لا. كل مسلم على وجه الأرض يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع المبتدع 73 ال 72 فرقة كلهم يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالذين خلافوا سنته متأولين تأويلات لا تقبل أو خارجين عليها بالعقل أو بتأصيل تأصيلات أخرى لم يمنع محبتهم للنبي في الجملة أن يكونوا مبتدعة في المسلك لأنهم خالفوا الحق البين. النهاردة اللي بيأذن النهاردة ويقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله تيجي تقول تعالى عم الحق ده بدعة لم يرد بدعة، أعوذ بالله يا ضال، بقى النبي من سيدنا يا ضال، بقى أنتم بتقولوا سيدنا فلان وسيدنا علان وبتحرموا علينا إحنا سيدنا النبي. تعالوا يا ناس الراجل ده ما عادش يصلي بينا خالص، الراجل ده ما عادش يصلي بينا، الراجل ده إذا جه يدخل على مسؤول يقول له سعادة الباشا سعادة اللواء، ويقول إذا جاء ذكر النبي يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد؟ محمد إزاي؟ أنا في الأذان أقول محمد، أشهد أن محمدا، بقول سعادة الرئيس فخامة الملك وأجي أقول محمد. يبقى محبته وتعظيمه للنبي لم يمنع إلحاق البدعة به لأنه خالف الحق البين. هذه قاعدة لو لم تستفد خلال سنة 1432 إلا هي لكفى. فكيف بقى وانت كل درس تاخد لك 15 قاعدة بس لمن يعقل؟ ما في واحد مثلا وارث دكان ذهب من أبوه وعمال كل يوم يضيع منه 2 كيلو لغاية ما خلص، وفي واحد بقى أبوه مثلا سايب له يعني بتاعت يعني 5 جنيه ولا 10 جنيه، لكن بارك الله له شعره قيمته ودكان كده صغير على قده، لكن فضل ينميه واستشعر النعمة حتى صار ايه، حتى صار مؤسسة كبيرة جدا. يبقى اذن ليس الامر فقط، ليس الامر في الحكم على احد بالبدعة او على فرقة بالبدعة انها تكون مخالفة اصل، وبعدين نفضل احنا ايه نحبر الاصل ده لغاية ما نخليه يعني الاصل نبقى العالي خالص خالص. صح من خالف في ذلك كان مبتدئا، لكن ايضا لا يمنع ان تبدع من خالف الحق البين ولو كان فيما دون هذا الاصل. ودي عبارة الشطبي لما بيقول ولو تكاثرت الفروع، ان مش بس الاصل بس، حتى لو عنده فروع متكاثرة. وعشان كده احنا دايما نقول لكم يا اخواني، دايما نقول لكم فرقوا بين واحد اخطأ في مسألة وهو يسلك مسالك اهل العلم، وبين اخر اخطأ في مسألة من غير ان يسلك مسالك اهل العلم. واحد خالف في مسألة من غير معرفة بالأدلة ولا انصاف ولا جمع للأدلة ولا اتباع سبيل المؤمنين، اخطأ كده قال او خلاص بدون دليل، انا ارى كذا، ارى ان الحق كذا، ارى ان المصلحة كذا، كل دليل يأتي يسيبه ويأتي بأدلة مشتبهة، هذا مبتدع لأنه سلك سبيل أهل الزيغ والضلال. يبقى نقرأ القاعدة الثانية لأهميتها. فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون الإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مش أمر خفيف مطلقا بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله. والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا القواعد والأصول المأخوذة من كتاب الإيمان، وسنأخذ بعد ذلك رسالة العبودية إن شاء الله.